بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم الإخوان بتسجيل هذه الآية بمعين بالجزاء العظيم أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة وأيها الأبناء والأحباب، فإن عنوان المحاضرة كما سمعتموه وقرأتموه الاعتصام بالكتاب والسنة أمر ضروري لهذه الأمة، وإنه والله لأمر عظيم وحلم كبير يحلم به كل من ينشد الخير والسعادة لهذه الأمة، ويجب أن يشمر كل من يحب هذا الدين ويحب الإسلام، يحب ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يريد لهذه الأمة الخير والسعادة والعزة والكرامة والسيادة والنجاة من النار ومن غضب الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، يجب أن يشمر عن ساعد الجد لدعوة الأمة إلى أن تتوحد صفوفها، إلى أن تكون أمة واحدة، إلى أن تكون حقا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. إنه لأمر عظيم يجب أن يقض مضجع كل مسلم، أن يقض مضاجع كل من ينشد الخير لهذه الأمة ما هي فيه من تفرق وتمزق وشتات وضياع وذل وهوان في هذه الحياة. لا يمكن أن يستريح مسلم يعرف ما ضمن الله هذا في هذا الكتاب من الخير ومن الأسباب العظيمة التي توصلهم إلى العزة والسعادة والسيادة في الدنيا والعزة والمنازل العليا في الآخرة. لقد ضمن الله كل الأسباب وكل العوامل التي توصل الأمة إلى هذه الغايات النبيلة، ولكن كما يقال في هذه الأمة كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. إن في هذا القرآن شفاء لأمراض الإنسانية كلها، فيها الشفاء الناجع لأمراض الناس العقائدية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية. وإنه والله ليجب على هذه الأمة المسلمة أن تنعم بما في هذا القرآن من أسباب السعادة قبل غيرها، وأن تدعو أمم الدنيا إلى هذا الخير العظيم. ولكن مع الأسف الشديد، لقد فرطت في كل أسباب العزة التي يمكن أن تتحقق عن طريق الاعتصام بالكتاب والسنة والأخذ بالأسباب التي أرشدنا إليها القرآن والسنة لنسود ونعز في هذه الحياة الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء. وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا توجيه لكل المسلمين عن بكرة أبيهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا، لا يتخلف منهم أحد عن القيام بهذا الأمر العظيم. ليس لنا هناك خيارات أبدا، ليس لنا أي اختيار في أن نأخذ أو ندع. هذا أمر واجب على كل من ينتمي إلى هذا الدين، إلى هذا الإسلام العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إلى كل من يحترم هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن يعتصموا كلهم لا يتخلف أحد منهم، أن يحققوا هذا الأمر ويحققوا هذه الغاية، وبذلك يكونون كما شبههم رسول الله كالبنيان يشد بعضه بعضا. بذلك يحصل التلاحم والتآخي والترابط والتواد والمحبة، وتزول كل أسباب الفرقة من البغضاء والحسد وكل أسباب الفرقة والكراهية والبغضاء إلى آخر الأسباب السيئة، الأسباب البغيضة، الأعمال الكريهة التي يبغضها الإسلام وينفر منها، وتتوفر كل أسباب الألفة والمحبة وأسباب الخير وأسباب القوة وأسباب العزة إذا نحن اعتصمنا بحبل الله. انظروا في هذه الآيات، جمع الله فيها ما يسعدنا في الدنيا والآخرة. والله لو تدبر هذه الآية التي تلوناها ونصمم على تنفيذ ما تضمنته من الأوامر وما دلت عليه من الخير وما أرشدت عليه من أسباب إليه من أسباب العزة وما أشارت إليه من أسباب بغض الله ولعناته وغضبه، لو فقهنا ذلك وأتينا هذا الخير الذي يدفعنا إليه وابتعدنا عن هذا الشر لحصل لنا ما حصل للقرون المفضلة الذين سادوا بهذا الكتاب وعزوا بهذا القرآن وكانوا أساتذة الدنيا وقادتها وسادتها بهذا القرآن العظيم. وتحقق أعظم هدف وهو الربط بين القلوب والأخوة بين المؤمنين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لقد ألف الله بين هذه القلوب بهذا القرآن العظيم. حينما فقهوا وتمسكوا بمبادئه وأصوله وقواعده وإشاراته وتوضيحاته فهموه وقدروه حق قدره فاعتصموا به وعضوا عليه بالنواجذ وعلموا ما في الفرقة من الشرور فقضوا على أسبابها تماما وأصبحوا إخوة كما قالوا كنتم فأصبحتم من نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنت مرة في درس في المسجد النبوي وكان أمامي ناس من الروافض، فألقى الله في ذهني شيء، يعني لما رأيتهم قلت هذه الآيات من الشواهد أن الصحابة كانوا إخوة وأن الله أنقذهم من النار، من الأدلة الواضحة أنه ما كان بين الصحابة الخلفاء الأربعة ومن استشهد يعني قبل الخلاف بينهم ومن مات قبلها أنهم كانوا على غاية من المحبة والأخوة، وهذه شهادة من الله أن الله قد أنقذهم من النار. وكنتم على سيرة حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالشاهد أن الصحابة فهموا القرآن، فهموا هذا التوجيه، فكانوا رضوان الله عليهم على غاية من السعادة والعزة، فتحوا الدنيا بهذا القرآن، أطاحوا بقصور الأكاسرة والقياصرة، كانوا قليلي العدد قليلي العدة، وأعداؤهم كانوا في غاية القوة في غاية من الكثرة في العدد وفي العدة، لا نسبة ما بين أيدي المسلمين وما بأيدي تلك القوى، ومع ذلك في سنين قليلة فتحوا الدنيا ورفرفت رايات التوحيد والقرآن على معظم المعمورة في وقت قصير. كيف هذا؟ كيف تأتى هذا؟ كيف حصل هذا؟ ما هي الأسباب التي يعني أعطت وقدمت كل الخير لهذه الأمة وحققت كل ما تصبو إليه من نشر هذا الدين وفتح القلوب قبل فتح البلدان؟ كل ذلك لفهمهم وشدة اعتصامهم بهذا الكتاب، لأنهم يدركون أنهم سيسودون في هذه الدنيا بهذا الكتاب وسيحكمون الدنيا بهذا الكتاب. كانوا يؤمنون بوعد الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانوا يسعون لرحمة العالمين، يجرون الناس بالسلاسل إلى الجنة، يجرون الناس إلى الجنة بالسلاسل رضوان الله عليهم. فانتشرت رحمة الله في الأرض وانتشر الخير وساد هذا القرآن وسادت اللغة العربية. من كان يجيد اللغات من الصحابة بصدقهم وإخلاصهم فتحوا الدنيا وعلموا الدنيا اللغة العربية وعلموهم القرآن، ونبغ فقهاء في وقت قصير وعلماء ينافسون بل يفوقون أكبر فقهاء العرب. هذا بسبب إخلاصهم وصدقهم في تحمل هذا الدين والاعتزاز به والاعتصام به، ثم السعي بكل ما يملكون من قوة في نشره وإيصاله إلى القلوب، يفتحون به القلوب قبل البلدان وقبل الأوطان، وحقق الله ذلك. ونحن الآن أعداء الإسلام يغزوننا بكل ما يستطيع من قوة في عقر دارنا، ونحن أصبحنا عبارة عن أجهزة استقبال كل ما يمليه أعداء الإسلام، وما كأن عندنا قرآن ولا ترك لنا محمد أعظم رسالة، وما كأن محمدا تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن نهارها، كأننا أمة همجية جاهلية ليس عندها من المبادئ ولا من الأصول ولا من العقائد، ما كأن أصفار من كل هذه القيم ومن كل هذه المبادئ على الأسف الشديد. وتبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور رأسها على عقب، وأصبحنا كما أقول بدل أن نملي عقيدتنا على الناس ونفرض هذا الدين على الناس كما فعل أسلافنا، وقد أتيحت كل الوسائل لنا لنشر هذا الدين، الآن العالم كله أصبح كأنه مدينة واحدة. إذا عجزنا أن ننشر هذا الدين بالسيف كما عجز كما قدر على ذلك أسلافنا، عجزنا عن هذا، فعلى الأقل بوسائل الإعلام نسخرها ونطوعها لنشر هذا الدين. كل أجهزة الإعلام من الصحافة والإذاعة وغيرها 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 والتأليف والنشر والخطب إلى آخره، على الأقل نستخدمها في تبليغ دين الله تبارك وتعالى وفي جمع كلمة المسلمين على هذا الحق والخير. ولكن مع الأسف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بسبب التنازع بسبب الاختلاف بسبب الفرقة التي حصلت بين المسلمين، حصل الفشل الذريع الذي أخبر الله أنه لا بد أن يقع إذا نحن تفرقنا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وذهبت ريحنا يعني القوة، فأصبحنا أضعف الناس وأصبحنا أذل الناس، ونحن نستحق ذلك. كل ما أنزله الله بنا من ذل وهوان وتسليط أذل الأمم على المسلمين، كل ذلك لأننا فرطنا في هذا الخير العظيم الذي كان من واجبنا ومن حقه علينا أن نبذل كل غال ورخيص في نشره، وأن نستميت في إيصاله إلى الأمم الأخرى بعد أن تتشبع أرواحنا وعقولنا ويسود هذا الخير في مجتمعاتنا. ولكن مع الأسف الشديد هذا التفرق أضعف العقائد، أضعف العزائم، مزق الروابط التي تربط بين المسلمين وتشكل منهم قوة لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تقف في وجهها إذا هي تماسكت واتحدت على هذا الكتاب. لكن الخلافات لا تزيد إلا اتساعا، ولا يزال كثير من دعاة الإسلام إلا توسيعا لهوة الخلافات، بل تشجيع لتعميق هذه الخلافات وادعاء أنها لا بد منها وأنها ضرورية، وبدل أن نقول المسلمين الضرورة تقتضي جمع كلمة المسلمين ونبذ كل هذه الخلافات وكل ذلك يتم إن توفر الصدق والإخلاص والرغبة في جمع في جمع المسلمين على كلمة الحق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بالله كم سمعتم من المحاولات الجادة لتحقيق هذا، لتحكيم الله ورسوله فيما اختلفنا فيه؟ هل سمعتم عن محاولات جادة للقيام بهذا المشروع العظيم وهو أن نحكم في خلافاتنا كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ليتحقق للمسلمين الوحدة المنشودة التي لا شك أن هناك مخلصين في هذه الأمة الإسلامية يسعون بجد لتحقيقه؟ لكن هل سمعتم محاولات صادقة لفض الخلافات، لإنهاء الخلافات؟ مؤتمر يقول مؤتمر إنهاء الاختلافات بين المسلمين وتحكيم كتاب الله وسنة الرسول في الخلافات التي مزقت الأمة. هذا لم يحصل، هذا لم يحصل، بل نجد الرغبة في كثير من الدعاة فضلا عن غيرهم في بقاء هذه الاختلافات، في تعميق هذه الاختلافات، في إقناع كل من يتعطش لجمع كلمة المسلمين ويشمر عن سعد الجد. يقال له الاختلافات هذه ضرورية ولا بد منها، ونحن ما كنا نجد هذا الأسلوب في كلام الله ولا في كلام الصحابة. كان الصحابة يحاولون إنهاء أي خلاف بينهم، ما كان عمر يطيق أي خلاف يجري بين المسلمين أبدا، ويهدد بالضرب على من ينزع إلى الخلاف حتى في الأمور الفرعية فضلا عن الأصول. حتى إن الذي يقول والذاريات ذروا، ما معنى والذاريات ذروا؟ يلقي شيء من الشبه على المسلمين يضربه أشد الضرب ويسجنه، ويضربه مرة أخرى ويسجنه، ويضربه مرة ثالثة ويسجنه، وأخيرا ينفيه، ويأمر المسلمين بهجرانه والابتعاد عنه. ونجد القرآن يحذر من الخلاف في هذه الآية التي تلوناها، يعني موقفان من الخلاف من الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. إلى أن يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. شوف هذا تحذير ولا لا؟ تحذيران في صفحة واحدة وفي آيات متجاورة، قلنا ثلاث أربع آيات متجاورة، تحذير شديد وبيان لعواقب التفرق الوخيمة. وفي هذه السورة نفسها ولا تنازعوا فتفشلوا، لا في سورة الأنفال، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وما اختلفتم فيه من شيء. ها؟ هل في تشجيع الخلاف؟ كل واحد يعذر أخوه والخلاف ضروري؟ ولا قال فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء ما هو الحل؟ كل واحد يثبت في مكانه، كل واحد يعمق من جهته، الخلافات الموجودة بين الأمة، وإلا لابد من ردب هذه القوة ورعب هذا الصدع وجمع الشمل. لماذا؟ بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بتحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسول الله. إن هذا أمر عظيم جدا يتجاهله كثير من المسلمين، ولا يحسبون لجمع كلمة المسلمين أي حساب، وقد يئسوا وصنفت المصنفات لتوسيع شقة الخلاف بين المسلمين. وهل من ألف من الصحابة كتابا ليوسع الخلاف بين المسلمين؟
إن حذيفة لما سمع يختلفون في قراءة القرآن جن جنونه، وجاء إلى عثمان، سمع بعض القراء يختلفون، كل جماعة يفضلون قراءة بلدهم، كلها حق، لأن القرآن نزل سبعة أحرف، لكن وجدت هناك شهوات للتعالي والاعتزاز، كل واحد ما عنده، وهذه من أسباب الفرقة. فجاءك المجنون لعمر هرع من أقصى حدود العراق إلى المدينة يضرب آباط الإبل إلى الخليفة الراشد عثمان. أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف كما اختلف أهل الكتاب قبله. فشمر عثمان عن سعد الجد وجمع القرآن كله على لغة قريش حتى ينهي هذه الخلافات. قال الذين كلفهم بجمع هذا القرآن وكتابته ومنهم زيد بن ثابت: إذا اختلفتم في شيء فرجحوا لغة قريش، لأن القرآن نزل بلغتها، والقرآن نزل سبعة أحرف، لكن لما خشي الخلاف جمعهم على حرف واحد إنهاء للخلاف. رسول الله ما حذر الخلاف، القرآن سمعتم رسول الله حذر بالخلاف، وحذر وذم وتوعد على الخلاف وعلى الفرقة، ما في أي تشجيع أبدا للخلاف، لا من القرآن ولا من السنة ولا من الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا موقف مواقف الصحابة رضوان الله عليهم. وذكرت لكم موقف عمر لما أراد هذا أن يبذر بدون الفرقة، ضرب وسجن وضرب وسجن ونفى، وأمر بالهجران إلى أن تاب هذا وطهر دماغه من تلك الشبه التي كان يمكن أن تلقي بذورا سيئة للفرقة بين المسلمين. قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول آمنا به كل عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين ذكر الله فاحذروهم، لأن هؤلاء يبتغون الفتنة، يعني التفريق بين المسلمين، يبغون الفتنة، يخبون ويضعون في صفوف المسلمين ليصدعوا صفوفهم ليمزقوا شملهم، فاحذروا، يعني يصيروا زي المجذومين، يحذرهم الناس وينفرون منهم. كل إنسان يتتبع المتشابهات ويركض في ميدان الفرقة بين المسلمين يجب أن يحذره المسلمون كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين ذكر الله فاحذروهم. ويوم من الأيام قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: هجرت يوما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني راح في وقت مبكر، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوات رجلين يختلفان في آية، فخرج يعرف الغضب في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: بهذا هلك أهل الكتاب، يعني بهذا الاختلاف، بهذا هلك أهل الكتاب. خرج غضبان لأنهم تجادلوا في معنى آية وعلت أصواتهم بالجدال، فخرج رسول الله يعرف الغضب في وجهه وقال: إنكم أنتم الآن في سبب خطير، وهو الذي يجر إلى الهلاك والدمار، وقد دمر الأمم قبلنا مثل هذا الخلاف، أترون أنها في هذا تنفيرا وتحذيرا وتهديدا من الاقتراب إلى ساحة الخلاف، أو ترون أن فيه تشجيعا للخلافات وتعميقها؟ فعلى كل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يحاول ردم الحفر هذه الواسعة التي فرقت بين المسلمين وجعلت بينهم من الخلافات والمشاقة والعداوة والبغضاء ما لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى، ونرى آثاره في تسليط أعداء المسلمين علينا. فكم يبلغ عدد المسلمين اليوم الذين ينتمون إلى الإسلام؟ ملايين، بليون ونصف أو مليار ونصف ينتمون إلى الإسلام. هذا العدد لو كان عشر معشار هذا العدد معتصما بحبل الله ملتزما بمنهج الله، والله لفتحوا الدنيا، والله لفتحوا الدنيا، ولا تستطيع امريكا ولا روسيا ولا اي قوة ان تقف في وجوههم، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، وهم ان كان هناك ارقام فهم اصفار مع الاسف الشديد. وقد اخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ان الامم سوف تداعى على هذه الامة كما تداعى الاكلة على قفتها. قالوا أمن قلة يومئذ نحن يا رسول؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأوساخ والقاذورات التي يجرفت لها قيمة، لها وزن، أحد يستفيد منها؟ أحد يعبأ بها؟ كلا، بل الناس يستقذرونها وينفرون منها. هكذا الناس والله الآن يستقذرون المسلمين، وهذه الأحداث التي حدثت الآن على أيدي البعثيين الخنازير زادت الأمم نفورا وزهدا واحتقارا في الإسلام وفي المسلمين. ولكن تقع المسؤولية على كواهل العلماء في العالم الإسلامي، لأن كثيرا منهم لا يفكر في جمع كلمة المسلمين، وأصبح الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وقال الله وقال رسول الله أصبح وصمة عار وعلامة ضلال عند كثير من المسلمين. فالذي يحمل هذا الفكر إن الاستشهاد بنصوص الكتاب والسنة وقال الله وقال رسول الله من علامات الضلال، هل يرجى في هذه النوعيات من خير لأنفسهم أو لهذه الأمة؟ كلا والله، كلا والله لا يرجى منهم خير والعياذ بالله، وهم عبء ثقيل على المسلمين ومرض فتاك يفتك بهذه الأمة. يجب أن يحذرهم، يجب أن يحذرهم المسلمون وينظروا إلى هؤلاء بعين الاحتقار والازدراء، لأنهم السبب في تأخير المسلمين وفي إذلال المسلمين. لماذا لا يسعون جادين في الارتفاع بالمسلمين إلى قمة العزة والسعادة؟ وقمة السعادة والعزة في التمسك بالكتاب والسنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت ترتعد فرائس ملوك العجم والعرب منه، يرتعدون خوفا من ذكر عمر رضي الله عنه، وما عنده لا حجاب ولا حرس ولا خدم ولا حشم ولا شيء، لكن هيبة الإسلام الرعب يفتك بقلوب الأعداء. ليه؟ لأنه تمسك بالإسلام. يعني الرسول يقول نصبت بالرعب مسيرة شهر، خوف يخلع قلوب الأعداء. هذا أكبر سلاح، أكبر سلاح، أكبر سلاح من الطائرات والقاذفات والصواريخ والكيماويات. لما تمتلئ قلوب أعداء الله رعبا من المسلمين فلا يستطيع أن يستخدموا هذه الأسلحة أبدا. من أين يحصل هذا المسلمين؟ إذا ما خافوا الله في أنفسهم ونفذوا أوامر الله واحترموا نصوص الكتاب والسنة وعرفوا ما فيها من عقائد فاعتنقوها، وعرفوا ما فيه من أوامر وفقهوها فطبقوها في حياتهم، وعرفوا ما فيه من النواهي فاجتنبوها وابتعدوا منها وحذروا المسلمين من الوقوع فيها، لأنها تسخط الله تبارك وتعالى وتجلب علينا الشر والذل والهوان. عد ما شئت من البدع من المعاصي من المنكرات في العالم الإسلامي، بدءا من المنكرات الشركية والبدعية نعوذ بالله وأنواع وأصناف الشهوات التي تملأ الأسواق وتملأ البيوت، ويصدق عليهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تأتي فتنة لا تترك بيتا إلا دخلته، لا تجد فردا ولا بيتا ولا سوقا ولا مكانا إلا وفيه الفتن التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه والله أخبر. نحن الآن نبني مستشفيات وقلاع ضد الأمراض الجسدية، والله نحتاج إلى قلاع وحصون عظيمة جدا، وهذه ما هي من هذه البنيان، من القرآن والسنة، تحصين لهذه النفوس لهذه الأرواح لهذه العقول، تحصينها من البدع من الشركيات من الضلالات من الشهوات من الانحرافات الفكرية والعقلية. نحتاج والله إلى قلاع، إلى مدارس يعني تنتثر على هذه البسيطة في مشارق الأرض ومغاربها، هدفها تربية المسلمين على احترام القرآن وعلى حبه وعلى الاستماتة في الاعتصام به وتطبيقه. هذه الحصون والقلاع لا بد منها، نحتاجها والله. لو لم يقم مستشفى للأجساد وقامت هذه المستشفيات لكفتنا. كم أنشأ أصحاب المستشفيات، كم أنشأوا، والله مستشفياتهم أنقذت المسلمين والأمم كلها أو معظم الأمم، أنقذتهم من الأمراض الفتاكة التي تعرضهم للدمار في الدنيا والهلاك الأبدي في الآخرة. كنتم على شفا حفرة من النار، في خطر أخطر من النار. يعني عاقبة هذه الشهوات وهذه الشبهات وهذه الانحرافات العقدية والفكرية والسياسية عواقب خطيرة في الدنيا والآخرة. إذا قفتها بعواقب الأمراض الجسدية تتلاشى هذه وتكون لا شيء، حتى لو فكرنا أن نعطيها شيء من التفكير القليل، لكن يجب أن ينصرف كل تفكيرنا وأن نسخر كل طاقاتنا المادية والمعنوية في تحصين المسلمين عما يدمرهم، عما يذهب كرامتهم، عما يفقدهم عزتهم، عما يعرضهم لسخط الله في هذه الدنيا وإلى عقابه العظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وأولئك لهم عذاب عظيم. طيب إذا تفرقوا واختلفوا بعدما جاءتهم البينات، نحن ما جاءتنا بينات، هل تقاس البينات التي جاءت بني إسرائيل، تقاس ببينات القرآن، تقاس بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نعذر نحن نقول ما جاءتنا يا ربنا، ما جاءنا من نذير وما جاءتنا من بينات ولهذا تفرقنا، لأن ما عندنا بينات وما عندنا شيء يا رب مما يحسم هذه الخلافات؟ مع الأسف تركنا محمد هكذا ضياعا، ما تركنا شيء يجمع كلمتنا والوحد صوفنا. نقول هذا يقبل منا؟ كذبتم، يقول كذبتم والله وإنكم لتستحقون العذاب العظيم أكثر من بني إسرائيل. ولقد آتيتكم من البينات ما لم يؤت نبي وما لم تؤت أمة. ولكن تجاهلتموها وأدرتم لها ظهوركم. الله كم وصف هذا القرآن بأنه فيه بينات وأنه قرآن مبين وصار واقع كثير المسلمين ولسان حالهم يقول إذا كان أعداء الإسلام قالوا هذا فعلا فإن حال المسلمين تنادي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هذا لسان حال كثير المسلمين يقول لا القرآن لا يفهم. ما يجوز للمسلمين من القرن الرابع أن يفهموا من القرآن ولا من السنة، يجب أن يقلدوا باب الاجتهاد والفهم. خلاص انتهى، خلاص. يعني من القرن الثاني إلى يومك هذا ما عجز الله أن يخلق ناس يفهموا الكتاب والسنة. هذا مؤدى ما يقوله هؤلاء. إذا كان باب الاجتهاد وباب الفهم قد أغلق، معناه إن الله سبحانه وتعالى ما يستطيع يخلق ناس يفهمون هذا القرآن. ماذا تشهدين؟ والله ما بلغ هذا القرآن يهوديا ولا نصرانيا إلا قامت عليه الحجة، فكيف بالمسلمين؟ والله لقد قامت علينا الحجة، فيجب أن نفهم كتاب الله وأن نتدبره. كتاب أنزلنا إليه، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. كتاب أنزلنا إليك ليتدبروا آياته. هذا القرآن جاء لفض الخلافات بين بني إسرائيل، كيف يوم هذه الأمة؟ وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ها؟ يعالج خلافات بني إسرائيل ويهمل خلافات هذه الأمة. فالله فيه البيان الكافي الشافي في مواضيع الخلافات بين المسلمين، لو توفرت الرغبة في إنهائها لانتهت. وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله ما يقضي عليها تماما، لكن الرغبة ما توفرت. ليه؟ لأنه مثلا واحد يبغى له اجتماع حوله، يبغى يقود الناس، فلان الشارعين بالبنان قائد عظيم عالم كبير، كم يتبع من الناس؟ كم يتبع فلان؟ كثير من الناس يريدون هذا، يستثرون بأبي حنيفة ومالك الشافعي، ولكن القيادة الحقيقية لهؤلاء، القيادة الحقيقية لهؤلاء الذين يحبون الزعامات ويفرقون المسلمين. فجمع كلمة المسلمين يحتاج إلى نفوس بزيهة لا ترغب إلا فيما عند الله ولا ترجو الثواب إلا من الله، وتراقب الله تعبد الله كأنها تراه، ويكون من الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنه إلى الدرجة يدعو إلى الله ويجاهل كذا ويرى نفسه مقصر وآثم مدري يسلم وما يسلم. عمر يا إخوتها فتح الدنيا، فتح يعني بقية فارس، فتح بقية الشام، فتح مصر، فتح المغرب، توغل في خراسان، فتح فتوحات عظيمة جدا. ماذا كان ينظر نفسه إلى هذه الأعمال؟ كيف كانت نظرته إلى هذه الأعمال؟ ملأ هذه البلدان عدلا ونورا وخيرا بعد فتحها، وما كان يظلم أحد. الأمير إذا ظلم نصراني يضربه ويقول اقتص من هذا الأمير، واحد يضرب نصراني يقول خذها وأنا بالأخرمين. وجاء النصراني إلى المدينة يشتكي إلى عمر، فاستدعى من الأمير وجاء وقال النصراني خذ العصا واضربه كما ضربك، خذها من الأخرمين رضي الله عنه. هذه الفتوحات، هذا الجهاد العظيم، هذا الخير العميم الذي عم الدنيا، كان عمر يبغى السلام منه. والله كان عمر يبغى السلام بس. يقول لأبي موسى كما روى ذلك مسلم وغيره، يا أبا موسى أرأيت جهادا وأعمالا عملناها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليت أن الأمر برد على ذلك وكان ما بعد ذلك كفافا. كل هذا الجهاد وهذه الفتوحات وهذا الخير العظيم الذي شمل المسلمين وغير المسلمين يبغى السلام منه بس. فدعوة المسلمين وتربية المسلمين وجبع كلمة المسلمين تريد أناس يجهدون في كل شيء في هذه الحياة في الدنيا. قيادة، زعامة، كلام فارغ لا يريد. هدف الأوحد أن تجتمع هذه الأمة ولو على عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، لا يهمه إن كان في الطليعة في الطليعة وإن كان في الساقة في الساقة، لا يبالي أين وقع. تريد رجال من هذه النوعيات، من نوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لا يعتبر أعماله وجهاده وفتوحاته، يريد السلام منها. تريد هذه النوعيات. أما إنسان يحب الزعامة، يا جماعة قتلتنا هذه ومزقت الأمة. الأمة كانت متفرقين، يعني أربع مذاهب متفرقين عليها، وبعدين هناك مذاهب عقائدية، خوارج، روافض، مرجئة، معتزلة، صوفية، مدري كم طريق وإلى آخره. كل هذا ما سببه؟ كل هؤلاء بالله ينشدوا الهدى الذين فتحوا كل هذه الطرق. الأئمة الأربعة رضي الله عنهم براء والله من تقليدهم، ما دعوا إلى التقليد، كانوا يحاربون التقليد لأنهم يعرفوا أن التقليد سيفرق هذه الأمة. والله ترجع الكلامهم فإذا بهم من أشد الناس حربا لهذا التقليد الذي فرق هذه الأمة. هم من أشد الناس حربا، كما سبقهم إلى ذلك رسول الله والكتاب والسنة والصحابة والتابعين، كلهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول، لأنه لا يمكن أن تتوحد الصفوف هذه الأمة على شيء أبدا إلا على كتاب الله أو سنة رسول الله. لو جئنا بمذاهب الدنيا ومؤلفاتها وكتبها ومصلحيها وأفكارها وسياستها، ما يمكن أن تجمع بين المسلمين، لأن جمع الإسلام الذي ينشده أولا أن تجتمع هذه القلوب على فكر واحد وعلى منهج واحد وعلى مشرب واحد، أن تجتمع القلوب قبل الأجساد. هذا ما يحقق شيء يا أمة الإسلام إلا أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله، من هنا تأتي الأوامر بالاعتصام بكتاب الله، بالدخول في السلم كافة لا أحد يتأخر منا، باتباع الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآن نحن يعني في كل ركعة من الركعات المكتوبة والنافلة وغيرها نقول اهدنا الصراط المستقيم ونقول آمين، لكن بالله من يفكر في الصراط المستقيم الذي ندعو به؟ كثير 99% لا يفكر في هذا الصراط المستقيم الذي ندعو به في كل صلاة. وإلا واحد اهدنا الصراط المستقيم، ما هو هذا الصراط المستقيم؟ ما هو؟ كتاب الله سنة الرسول، نفهمه ونعمل بما فيه، هذا خلاصه. طيب إذا كان هذا الذي أنشده، ليه ما أسأل تحقيقه؟ إذا كان كل واحد يقول والله أنا يمكن أكذب، أقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، لكن ما أنا صادق ولا أنا عندي جد ولا عندي شيء، كيف أطلب كل يوم من ربي يهدينا الصراط المستقيم؟ وبعدين طبعا هو في ذهنه يعني عقيدة صوفية، عقيدة أشعرية، عقيدة خارجية، عقيدة رافضية، مصر عليها، مصر عليها، ما يقول والله يمكن أنا على خطأ، يمكن أنا ضلال، أبغى حاكم ما عندي، هذا اللي عندي أبغى أقيسه، أزينه بهذا الميزان، ها؟ يعني هذا العملة اللي عندي مزيفة ولا 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 صحيحة؟ القرآن هو الصيغة فيه اللي يميز لك بين الزيف وبين الذهب الخالص والمعدن الخالص والمعدن المزيف. اللي عندي زيوف وإلا 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 عملة صحيحة، عملة خالصة من الذهب من الفضة الصادقة، ما حد يفكر بهذا. كان يقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، وفي المسجد قد يكون 100,000 أحيانا آمين ولا يدري على إيش أمنوا. يجب أن نفهمهم يا جماعة أن الصراط المستقيم هو هذا الكتاب. قبل ما تأمنون على هذا الدعاء ها ويدور المساجد الدنيا كلها بهذا التأمين، يجب أن تفهموا ما هو الصراط المستقيم الذي تطلبون من الله في كل صلاة. ما هو؟ افهموه. فأنا أقول هذا يكون والله الكتاب والسنة. كتاب والسنة. وبعدين يعني دستور هذه الآية يعني دستورا لكل الناس. شعار مكتوب في اللوحات وفي المساجد وفي الفنون. واعتصموا بحبل الله جميعا. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كم من إنسان يشمئز من هذا الشرح وهذا البيان؟ والله نفوس كثيرة تشمئز من هذا البيان. ليه؟ لأنه يحس أنك تفرد على ما عنده من باطل. يحس أنك تهاجمه لأنك تقول حق وما عنده شيء ثاني غير ما تدعو إليه وغير ما تبين وغير ما تشرح. كثير من الناس. ومن هنا يأتي الكلام الدعوة يعني الكتاب والسنة والأفصال والسنة هذه علامة الضلال. هذا وهذه الذي يقول قال الله ورسوله هذا يحذروه لأنه يدعو إلى كتاب الله إلى سنة الرسول. أنا سمعت واحد مبتدع يقول يدعو الوهابي يقول عندهم أدلة زي الشمس يعني يعيبهم عندهم أدلة لا تقربهم عندهم والله أدلة زي الشمس ما يخلوك تروح. هذه من العيوب. شوف الجنون يا إخوتي. فأنا أناشد الله طلاب العلم أن يحمل كل واحد هذه الفكرة يتبنى هذه الفكرة فكرة الاعتصام بكتاب الله كل المسلمين ينادي كل المسلمين إلى الرجوع عما عندهم من أخطاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مش معقول إن نقول يعني كل الأمة يعني سالمة الأخطاء وهم في عافية. ها أن يقول المسلمين وهذه الأخطاء ما تضر هذه الأخطاء مأجورين فيها أيضا. والله الشافعي ومالك وأحمد وأئمة الاجتهاد مأجورين في كل ما أصابوا فيه وفي كل ما أخطأوا فيه إن شاء الله. لكن طبعا هم يعترفون على أنفسهم أن عندهم أخطاء. الشافعي ارجعوا تصريحات يقول والله عندنا أخطاء وسبب هذه الأخطاء أن بعضنا مثلا ما نقدر نحيط بالسنة. يقول ما يحيط بالسنة إلا نبي. ما يحيط بالسنة واللغة إلا نبي. وأما غير الأنبياء ما يستطيع أن يحيط بالسنة. هذا اعترافه. ما منا من أحد إلا وتفوته سنة. ولكن أن يتعمد أحد من أئمة الإسلام مخالفة كتاب السنة فلا. هذا كلام الشافعي أو معناه. ونحن نعتقد أنه ليس هناك إمام يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. ولكن من جاء بعدهم من المتعصبين الدعاة إلى التعصب هم الذين والله يسمعون النصوص الصريحة الصارخة من كتاب الله وسنة الرسول ويتعمد كثير منهم مخالفتها ويصر على هذا العناد ويمعن في هذا الخلاف. فهذا يجب أن يتقوا الله. يجب أن يتقوا الله في أنفسهم وفي هذه الأمة. فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. هؤلاء الذين يصرون على الخلاف وكل واحد يثبت في مكانه لا يتحرك إلى نصوص الكتاب والسنة وإلى إخوان المسلمين ليتقوا ليردموا هذه الخلافات ويسدوا هذه الهواة التي مزقت المسلمين وأنزلت بهم ما أنزلت من ذل وهوان. يجب أن نسعى كلنا هذا السعي. وما منا إلا ويخطئ ويصيب. وقال إمام مالك ما منا إلا وراد ومردود عليه. ما منا من أحد إلا ويخطئ. ولهذا الإمام مالك رحمه الله أفنى حياته في هذا الموطأ. أفنى حياته في هذه الموطأ رحمه الله. أفنى حياته يهذب ويشطب ويهذب ويشطب وينقي ويحدث 40 سنة رضي الله عنه. ودخل عليه أحد تلاميذه ويبكي بكاء مرا. لماذا تبكي؟ قال هذه الفتاوى التي أفتي بها والله وددت أني أضرب بكل فتوى أفتيتها صوتا من السياق. يبكي لأنه يعرف نفسه أنه معصوم وأنه معرض الخطأ وأنه فعلا يقع في الخطأ مع ورائه. تأتي عشرات المسائل سيجيب في قليل منها وإذا كله يقول ما أعرف ما يجيب على كل سؤال. يأتي واحد من المغرب كم في ذاك الوقت يضرب آباط الإبل سنة من الأندلس إلى المدينة ويجي يسأله سؤال قال والله ما أعرف ما عندي إجابة. قال وأنت مالك وأنا آتيك من المغرب الأقصى وتجيبني مثل هذا الجواب؟ قال روح قل أهل المغرب مالك ما يعرف روح قل أهل المغرب الأقصى إن مالك ما يعرف ما هو عالم. هكذا كان عندهم يعرفون أنهم يخطئون. ولهذا ترى الشافعي تلميذه البار الذي يقول إذا ذكر مالك إذا ذكر العلماء فمالك هو النجم الثاقب يقول هذا في مالك. ومع هذا لما رأى الغلو في أتباعه وميولهم إلى التقليد وتنكرهم للشيء من السنن أخذا برأي مالك وتقديما له على السنن راح يألف في الرد على شيخه ليقي الناس من الوقوع في الشر. ثم كر على نفسه هو نفسه الشافعي وراح ينقض مذهبه الأول بمذهب الجديد. هكذا يرجع نفسي على شيخي وعلى نفسي إنصافا للحق وتقديما للنصح إلى هذه الأمة ومراقبة لله في حق هذه الأمة وإحساس بالمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. هكذا يناقش شيخه ويأتي أحمد تلميذ الشافعي ويرد على شيخه الشافعي رضي الله عنه. لماذا؟ لأنهم كانوا يشهدون الحق ويعرفون أن كلمة المسلمين لا تجتمع إلا على هذا الحق وأن الخير في كل الخير أن تعرف الأمة هذا الحق فتستعصم به وتستمسك به كما أمرها الله تبارك وتعالى. يا إخوتاه نحن نريد الجد، الكلام كثير في هذا، لكن نريد جدا من طلاب العلم ومن شباب الإسلام أن يدركوا مشاكل المسلمين وأن الحلول من الشرق أو من الغرب من أمريكا أو من روسيا والله ما تحل مشاكلنا ما تحل. شوف الآن اجتمعت دول الدنيا كلها تحل مشكلة صدام عقيدة، لكن اللي يحل مشاكلنا الصحيح هو أن تتوحد هذه الأمة بصدق وإخلاص على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله لا نحتاج لا نجد مشاكل ولا نحتاج من يعالج مشاكلنا وتنتهي على أيدي هذا القرآن كل مشكلة وعلى هذه السنة تقضي عليها قضاء مبرما ونحن نحل مشاكل المسلمين ونخرجهم من الظلمات غير المسلمين ونخرجهم من الظلمات إلى النور وننقذهم من المشاكل الاجتماعية والسياسية والعقائدية وغيرها لأنهم في حيرة لا يعلم مداها إلا الله ومتعطشون كل التعطش إلى شيء ينقذهم وما يعلمون وما استطعنا أن نبرهن لهم أن الشفاء الكامل عندنا. لكن إذا كان مثل صدام وأمثاله يقدم لنا هذه الصور المظلمة من سيرغب في الإسلام ومن سيتصرف بالي أن عن المسلمين حلا لهذه المشاكل؟ وكثير من الأفراد والجماعات والشعوب يقدمون يعني أشياء تقشعر منها أجساد الإسلام غير المسلمين وتستقبل نفوسهم ما تراه من أفعال المسلمين بكل صراحة. إن جئت إلى مجال المعاملة تجد الخيانات والغش وإلى آخره بين المسلمين. إن جئت إلى العقيدة تشوف المقابر تملأ الدنيا أكثر من أوثان الوثنيين في الدنيا كلها. المقابر هذه التي تعبد من دون الله ويطاف بها ويستغاث بها وينذر لها وتشد إليها الرحال وإلى آخره، والنصوص كثيرة وصحيحة وصريحة في تحريم هذه الأشياء وفي أنها من موجبات لعنة الله وأن من يتعاطون هذه الأشياء من شرار خلق الله تبارك وتعالى. نصوص كثيرة صريحة واضحة في هذا الأمر، وما كأنها طرقت مسامع المسلمين، بل ما كأنها طرقت مسامع كثير من أدعياء العلم، بل والله لقد ألف كتاب في هذا العصر يجيز البناء على القبور، مع أن الأمة أجمعت على أن هذا شر وباطل وضلال وهلاك. وتجد في هذا العصر، في العصر الذي يجب أن يكون هناك عمليات إنقاذ هائلة لا حد لها للمسلمين ما وقعوا فيه، يأتي هذا ليعمق يعني تلك الهوة التي تردت فيها الأمة، بدل أن ينكر عليها ويبين لها أن هذا من أسباب الهلاك، من أسباب غضب الله، من أسباب تسليط الله الأمم الضالة علينا، حتى تنجو بنفسها مما وقعت فيه، أو ينجو من أراد الله له خير، يأتي ويزيد الطين بلة كما يقال. يعني أنا والله عندي شهود عيان، جئنا بعض مساجد المسلمين وجدنا فيه 5 قباب في هذا المسجد، 5 قباب مقدسة مزخرفة، الطواف حولها والركوع والسجود لها والبكاء والخشوع والذل والخضوع لها، والله رأينا هذا بأعيننا في مسجد نظام الدين في ديلي، قريب من مركز جماعة من الجماعات لتقول إنها إسلامية، ما بينه وبينها إلا أمتار. والله رأينا الركوع ورأينا السجود ورأينا البكاء، البكاء والهلع والخشوع والذل والتضرع، كل أصناف العبادة ما لتفشري. ونظرنا في معابد الهنادك ما رأينا مثل هذا المنظر. والله جاء شخص محرم إزار ورداء وجاء لقبر نظام الدين وخر له ساجدا وسجد طويلا، سجد طويلا وقام يمشي القهقرة إلى الوراء تعظيما له، ولما وصل إلى عتبة القبة خر ساجدا للقبر مرة أخرى، القبلة هنا والقبر هنا، كل هذه الجهة كل صراحة، والراكع والساجد والباكي، لا ترى هذا المنظر عند الكعبة لله رب العالمين. وجاءنا واحد، أنا وعبد الرزاق العباد وعبد الرب وهم أحياء أسألوهم، وجاء واحد لما احنا مشدوهين من هذه المناظر ما نعرف، ما رأينا مثل هذا، لو ماذا يصنع المسلم حينما يرى هذه الأشياء؟ لو مات والله من الجزع والهلع مما تردى إليه المسلمون لحق له أن يموت ويموت ويموت. وجاءنا واحد مثل جبل يقول الناس في عبادة وشغل شاغل وأنتم تفرجون، هذا المكان مكان فرجة، تفرجون ناس مشتغلين بالعبادة وأنتم تفرجون، أعبدوا، يطالبوا بصحة العبادة، يبغى نركع نسجد نبكي في القبور. فانسحبنا وخرجنا، ماذا نصنع؟ ما بدنا شيء، علق عليها كيف تتركون الوهابي يدخل هذا المكان؟ عرفتم؟ ورأيت في مكان آخر في شارع، يعني هذا الشارع يتجه إلى الشمال، وهذا صنم هنا وهذا قبر يقابله على الضفة الثانية للشارع، والذي لا إله إلا هو، وهناك سوق يعني مخصوص لبيع الزهور لهذا القبر ولهذا الصنم، تنظم فيه الزهور ثم يشتري المسلمون ويشتري الهنادك، هؤلاء يعطون لمعبدهم وهؤلاء يعطون لمعبدهم المقابل لمعبد الهنادك. لكن والله العناية بالقبر أكثر من العناية بالوثن. كيف؟ رأينا الزهور قليل عليه، والزهور اللي على القبر كثيرة جدا، القبر مرتفع وفي قبة ومجلل بالحرير، والبخور يتصادع والناس عاكفين حوله، عاكفين حوله. ورأينا مثل هذا في مكان آخر في بنغلاديش، رأينا الشيء الذي يفضع منه، وفي غيرها ألوف 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 المقابر، مدن كلها تعبد من دون الله، تعبد من دون الله وهم يغلون فيها أكثر من غلو الوثنيين في أوثانهم، الوثنيين قبل البعثة والوثنيين موجودين في الهند. والله المسلمين أكثر غلوا في هذه القبور. وبعدين الوثني يعبد البقرة وإذا غضب يضربها، ويعبد شجرة وإذا احتاج يقطعها وبيها حطبا في السوق وتحرق. أما المسلم ما يستطيع أن يأخذ تربة من هذا القبر إلا للتقديس والبركة. أما يعني الصورة التي رسمها لهذا الولي فالشيء لا يتصور الخيال. إنه يعلم الغيب، إنه يتصرف في الكون، إنه. أما واحد من السودان لعله صدقني إذا قلت أن واحدا يقول يمدح نفسه في قصيدة طويلة، يصدقني إن شاء الله. يقول: وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي. يمدح نفسه يقول هكذا: كنت عين وجود القدس من الله، كنت أنا الله في الأزل، كنت ذات الله في الأزل يسبح الكون كله تقديسا لإجلالي. فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سأتي مستهلك بالي. يعني الكون كله خرم في يده، ما هو شيء، هذا إله عظيم. الله ما الوجود، خلاص انتهى، هو سيد هذا الكون. وكل فضل سماء الكون مرتفعا فإنما هو مني وأفضالي كثير. وهذه القصائد تحفظ وتردد ويؤمن بها كثير من الناس، وكم لها من أمثال وكم لها من نظائر. كنت والله في الهند وجاءني واحد بريلوي بكتاب قديم كذا في كرامات عبد القادر. عبد القادر رجل صالح وفاضل ما نقول فيه شيء، لكن غلا فيه هؤلاء الدجالون وكذبوا وكذبوا وكذبوا. واحد قريب من أصلي قال له مجلدين كلها كذب. دخل ذلك ابن رجب رحمه الله في زين طبقات الحنابلة، جاءني يبغى يدعيني إلى طريقتي، يدعوني يهديني من الضلال اللي أنا فيه. فشرع يقرأ في كرامات عبد القادر، فأذكر منها من الكرامات أن الله وعبد القادر خرجا يوما على شاطئ نهر يتماشيان متماسكان، فانزلقت رجل الله، أراد أن يسقط فانفشله عبد القادر. فشرحت له بيّن القصة، هذا هو الكفر الذي ما فكر في أبو جهل، ولو سمع أبو جهل هذا لن فطر قلبه يعني خوفا من حكاية مثل هذا الكلام. هذا كفر ما له نظير. وأعطيه درس، والله امسك الكتاب وقطعه فورا وجزاه الله خير وهداه الله. بعد أن جيد الصيام سنة أو سنتين بعدين مات، ما انقطع عنه ما رأيك. هكذا تقرأ في كرامات النبهاني والشعراني، والله لا أنبياء ولا غيره، تقرأ الآلهة، يمكن أساطير اليونان ليقولوها، أساطير اليونان ليقولها عن آلهتهم، والله أعلم يمكن هؤلاء زادوا جاءوا بأكثر وأدهى. ومن المؤسف أن مجلدين ألف في هذا العصر بعد أن جثم الاستعمار بكلكله على العالم الإسلامي يسحقه سحقا وينهب ثرواته نهبا ويدوس كراماته دوسا، يؤلف هذا الكتاب ليزيد المسلمين إيغالا في الضلال والهلاك. النبهاني الذي ألف كتابا سماه شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، ملأه بالكفر والضلال مما لو رآه أبو جهل لقال هذا كفر. ومع الأسف يجد علماء يقرضون ويؤيدون هذا الكتاب، علماء كبار مع الأسف الشديد. ثم ما اكتفى بهذا فألف كتب، لكن منها جامع كرامات الأولياء في مجلدين، والله بعضها لو تقول للشيوعي احكي لهذا الكلام يخجل من حكايته، شيوعي وسخ قدر لا يحترم الأخلاق يمكن يخجل من حكايات بعض الكرامات التي ينسبها لبعض الأولياء. ما أدري أقدر أحكي لكم شيء من هذا، تسمحون لأحكي؟ دعاة الخلاف والفرقة وأعداء الدعوة السلفية لا أسوأ منهم أبدا، مع الأسف الشديد ما أجد أسوأ من إنسان يحارب هذا المنهج ولا أقدر من فكره. والله أولا أنا كنت في الهند في حيدر آباد في مكتب المكتبات ومعاي رفيق كان يرافقني أخذ هذا الكتاب. أنا أسمع بهذا الكتاب ما رأيته لأن الكتب هذه ممنوعة عندنا ما تبقى والله الحمد وعوفي كثير من المسلمين بسبب هذا المنع ولله الحمد. لكن أسمع عنه وأن فيه خرافات وترهات وضلالات. ما هذا الكتاب؟ قال جامع كرامات الأولياء لمن للنبهاني إيش تبغى أبو؟ والله خجل قال أبغى أصور عليه أحط عليه الكتب اللي يعني مخطوطات يعني متهرية أحطها عليه. طب عذر بارد يبغى يقرأ فيه. سكت عنه جينا الفندق اللي احنا نازلين فيه وأفتح على مكان هذا الكتاب وإذا بيفاجئنا نسيت اسم الولي هذا. قال من كرامته رضي الله عنه أنه مر بسفينة قد رسبت في الوحل. سفينة يعني على شاطئ البحر وغاصت في الوحل الطين. طيب هذه لو يأتي 20 وش يمكن ما بقدر يطلعها يأتي الناس كلهم ما بقدر يخرجوها والسفينة وراسبة في الوحل صعبة جدا. قال هذا الولي فكر في وسيلة كيف يخرج هذه السفينة. قال اتوني بخيط دقيق. خيط دقيق يبغى يخرج به السفينة الونشات والناس يعجزون فيه لكن هو يقدر يطلعه بخيط دقيق. وبعدين فين يربطوه؟ في مكان لا استطيع تفهمون ما هو. اربطوه في كذا. فهمتم؟ ما اقدر احكي قلت لكم. ثم ربطوه في هذا المكان وجر السفينة اخرجها بهذا الخيط الدقيق المربوط في المكان الرقيق. هذه كرامة الذي لا يؤمن بها يكفر كافر عدو لله ولأولياء الله. الذي لا يؤمن هذه الكرامة عدو لأولياء الله. الوهابي يكره الأولياء ليه؟ لأنه لا يؤمن مثل هذه الكرامات. والله نحن نؤمن بالكرامات وهي ثابتة بالكتاب والسنة ونحن الذين نؤمن بكرامة الأولياء فعلا لأنها جاءت بسبب الله وسنة رسول الله. لكن الكذب والإفك والترهات والأساطير والخرافات نحن نرفضها ويرفضها الإسلام ويرفضها كل مسلم يحترم نفسه ويحترم دينه وعقيدته. في حكاية ثانية لهذا الولي كرامة ثانية. قال مر يوما بزقاق صغير فالتف عليه 50 صبيا وشرعوا يأمر بالحجارة. ماذا قال؟ يعني كان يصبر ويقول أطفال وكذا يمشي لكن هذا ما صبر. قال يا ملك الموت لئن لم تقبض أرواح هؤلاء الصبيان الآن وإلا لسوف أفصلنك من ديوان الملائكة. أفصلك إذا ما تقبض أرواحهم الآن أفصلك من ديوان الملائكة. ما وسع ملك الموت إلا يمتثل ويحصد هؤلاء في لحظة واحدة. حصدهم 50 صبيا في لحظة واحدة. طيب أنا قلت لصاحبي إيش رأيك في الكرامات هذه؟ أنا علقت له على الكرامة هذه قلت له تعرف محمد بن عبد الله رسول الله؟ هل تعرف أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. هل هناك أحد توجى إجابته وتسمع دعوته أفضل محمد؟ قال لا. قلت له رسول الله يوم أحد يقود المعركة ضد المشركين فيقتل من أصحابه 70 ويجرح وتكتر ثناياه وتغوص حلق المغفر في رأسه ثم يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فينزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعدهم فإنهم ظالمون. وقنف شهرا هو وأصحابه يدعو على فلان صفوان بن أمية والحارث بن هشام وفلان وفلان شهر يدعو عليهم والصحابة يؤمنون وينزل الله الآية ليس لك من الأمر شيء. شوف رسول الله يعني يقاتل ويحصد أصحابه ويقول مثل هذا الكلام ويقول ليس لك من أمر شيء. أصحابه مستضعفون يهانون ويذلون في مكة وبعضهم يقتل ويدعو لهم ويقنط ويدعو فينزل الله ليس لك اللهم العن فلان وفلان ليس لك من أمر شيء. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام عفو لله. كيف هذا يصدر أمر الملك الموت وكيف يجوز لملك الموت يطيع أمره؟ ها؟ هل يجوز لملك الموت أن يطيع أمر هذا الولي ويحسد 50 نفس بدون ذنب؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذا رجمك رجمه بس، لو رجمك وطعمته ها تكون ظالم، كيف تقتله؟ يرميك بحصى يصيب يخطئ تقتله؟ أو ملك الموت أيضا عنده هذا الجرأة أنه ينفذ هذا الأمر الهمج الفوضوي؟ فهذه هي الكرامات يا أخوتي، وهذه تنتشر وتطبع وتنتشر ويؤمن بها كثير من الناس ويرونها يمكن مثل القرآن، يمكن يقدسها كثير من الناس أكثر من القرآن ولا يفكر في مناقشتها، ويرى نفسه لو فكر في مناقشتها أو كذبها لهلك. يمكن يكذب بعض الآيات ولا بعض الأحاديث، لكن هذه ما جرى تقريبها مع الأسف الشديد. فيا إخوتاه، المسلمون يستحقون كل ما ينزل بهم إذا كانت هذه العقائد وهذه الأفكار تسود وتنتشر في بلدانهم، وهناك من يقرهم ويشجعهم على الإيمان ما فيها والاعتزاز بها. أليس الواجب أن نقلب الأمر رأسا على عقب، ونهيب بالمسلمين أن يحترموا أنفسهم وأن يحترموا هذا القرآن، وأن يتجهوا جميعا بكرة أبيهم ليعتصموا بحبل الله ويحققوا هذا المطلب العظيم الذي أمر الله به؟ ولا شيء يرضيه من مثل هذا أبدا، لا شيء يرضيه. أيرضي الله أن تعتصم الأمة بكتاب السنة، أو يرضى لها أن تتفرق وتسود فيها مثل هذه الخرافات والأساطير؟ والله لا يبالي الله في أي واد هلكنا إذا نحن إذا استمرنا على مثل هذه الحال. فالبدار البدار إلى إنقاذ الأمة الإسلامية على علماء الإسلام أن يرفعوا راية الكتاب والسنة، وأن يقول المسلمين جماعة لموا إلى يعني منبع سعادتكم وعزتكم، إلى المصدر الصحيح للعزة والكرامة الذي عز به الصحابة وعزت به القرون المفضلة وفتحوا به الدنيا ودارت لهم الرقاب بهذا القرآن. والله أذكر لكم قصة أخيرة ونقف عند هذا الحد لأن طولت عليكم. في قصة إن عمر رضي الله عنه يعني لما فتحت القدس حاصر القدس، قال القصص والرهبان والبطارق والمسؤول عن بيت المقدس، قالوا هذه مفاتيح بيت المقدس، لكن والله لا نسلمها إلا للخليفة عمر. أبو عبيدة موجود والقيادة موجودة والجيش موجود وإلى آخره، قالوا هذه مفاتيح ما نسلمها إلا لخليفة المسلمين. عمر لما بلغ الأمر جاء كتاب أبي عبيدة، توجه إلى الشام، توجه. لما قارب الشمس تقبل أبو عبيدة وجدوا معه يعني غلام ومعه بعير وثياب رصة عادية، ما يتكلم عمر في اللباس رضي الله عنه. ولما وصل إلى مخاضة نزل ووضع الخطام أو زمام البعير على عاتقه، وكذلك نعليه على عاتقه، وخاض المخاضة هذه. شاف أبو عبيدة هذا المنظر، قال والله ما أحب أن يراس الأعداء في هذه الصورة. غضب عمر، قال كيف تقول هذه أبو عبيدة؟ والله لغيرك قالها. يا أبا عبيدة، إن الله أعزنا بالإسلام، فإذا نحن طلبنا العزة من غيره أذلنا الله، إذا نحن طلبنا العزة من غيره أذلنا الله. شوف عمر رضي الله عنه لما نشد المسلمون العزة في غير الإسلام في غير القرآن، كان نتيجة ما قال عمر، أذلهم الله تبارك وتعالى. فوالله عزتنا ليست في كل ما نتصور من المبادئ ومن الطاقات ومن الأسلحة. المسلمون خاصة لا عزة لهم إلا أن يعتزوا بما أوحاه الله على محمد عليه الصلاة والسلام، فيعضوا عليه بالنواجذ كما أوصاهم رسول الله وكما أوصاهم الله تبارك وتعالى. وأخيرا أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ المسلمين دعاة مخلصين وقادة مخلصين يقودونهم إلى الخير وإلى ما يسعدهم ويعزهم ويعلي شأنهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يحقق ذلك، وأنصح كل من يحمل شيئا من فهم الإسلام أن يسعى ويتعاون مع إخوانه في الجد لتحقيق هذا الأمل الكبير والأمر العظيم الذي يجب أن يتحقق. والله سميع الدعاء، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فضيلة الشيخ، حسب ما فهمت بأن العلماء هم السبب في عدم جمع كلمة المسلمين وتبصير الناس بالكتاب والسنة، فنحن الآن في هذه الأيام في زمن الفتن نجد أن كثيرا من العلماء في حديثهم عن أحداث الكويت يركزون على قدام دون التركيز على المعاصي وأسبابها. فالقرآن يبين أن المصائب من أنفسنا، فما قولك في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ما قلت إن العلماء أطبقوا على هذا، أقول كثير من العلماء، طبعا الأمة افترقت إلى 73 فرقة كما أخبر الرسول، وهنا علماء بعدوا عن منهج الكتاب والسنة، فلهم دور كبير في تأخير المسلمين وفيما نزل بهم من الجهل والضلال وغيره. فعليهم أن يبينوا للناس كتاب الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. لا شك أن عند المسلمين ضلال عقائدي كبير جدا في العبادة وفي معرفة الله ومعرفة صفاته ومعرفة حقوقه، وهذا يستدعي من المسلمين علماء الإسلام أن ينصفوا الإسلام قبل كل شيء، فيبينوا للمسلمين حقائق الإسلام كما أنزلت، ويبينوا هذا البيان والهدى للمسلمين، لأن الله كلفنا أن نبين للناس هذه البينات وأن نوضحها لهم. يعني ما كلفنا بتبليغ كل علم وبيان كل علم، هذه البينات عينها آيات القرآن والسنة الشارحة لهذه الآيات البينة، يجب أن نبينها للناس ونقول هذا دين الله تبارك وتعالى، ومعظم الدين هو هذا. وعقائد المسلمين لا خلاف فيها بين السلف، فيجب أن تبين للناس حتى لا يختلفوا على الأقل في العقائد. لكن مع الأسف كما أشرنا كثير من العلماء هذا واقعهم، ولكن هناك ولا الحمد لله ما يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا أقول إن المسلمين يعني السلفيون منهم وغير السلفيين أنهم اقتصروا يعني في الإدانة أداء صدام فقط، وما نبه المسلمين إلى أن ذنوبهم، كل يقول بحسب تصوره، كلهم يعرف ويعترف أن المسلمين عندهم ذنوب لا شك، ولكن هناك أشياء ذنوب أنها ذنوب، لكن هم في الجملة يقولون أن عندنا ذنوب هي التي سببت علينا سخط الله وجلبت علينا مثل هذه النقمة، وما قالوا صدام فقط، بارك الله فيكم. فما أعرف هذا والله أعلم، وأرى أن هذا الكلام يعني يحتاج إلى إعادة نظر هذا السؤال إلى تصحيح. تفضل.
فضيلة الشيخ، الحمد لله أن شباب هذه البلاد قد أنشئوا على التوحيد والعقيدة الصحيحة، ولكن بعضهم يتبعون بعض الجماعات التي يكون منشأها منشأ صوفي، فكيف نعامل هؤلاء الشباب مع أنهم إذا كبروا سوف يربون على أشياء تخالف ما كانوا عليه من عقيدة صحيحة، مع أنهم يدافعون عن تلك الجماعات سواء كان جهلا أو عاطفة، فكيف نتعامل مع هؤلاء الشباب؟
الحمد لله، التعامل على مع هؤلاء الشباب الذين عرفوا الحق ثم يتابعون من ذكرت ممن عندهم تصوف أو عندهم بدع تصوف غيره، فعلينا أن نبين لهم أن يلزموا منهج السلف وأن يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم، لأن هذا أعظم نعمة أن يعرف الإنسان الحق، خصوصا في باب العقيدة. إذا وفقه الله وأنعم عليه هذه النعمة وعنده عقيدة صحيحة، يجب أن يكون عنده تصور صحيح. فيعني أنا لا أرى مبرر لمن يعرف منهج السلف ثم يعطي زمامه لخرافي صوفي أو غيره، وأرى أن هذا لا يعذر والمسؤولية عليه أكبر. أنا إنسان جاهل قد تعذره لأنه ما يفرق بين الحق والباطل، لكن طالب علم يعني يعطي زمامه لهذه النوعيات، أرى أنه يجب أن يتوب إلى الله، فإنه قد ارتكب يعني ذنبا كبيرا في حق نفسه وفي حق كثير ممن يغتر به، فيقع في حبائل هؤلاء وأنا لا أعتقد أن سلفيا يلتصق بهؤلاء فيسلم، بل قد يسري هذا المرض إلى عقيدته فينحرف. مع الأسف القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومواقف السلف بهذه المناسبة مواقف السلف عن البدع ولو كانت ضئيلة ولو كانت صغيرة كان مواقف يعني صعبة وحادمة جدا. كان إمام مالك من أشد الناس حربا على البدع، وجاءت في ترجمته وفي تاريخ أنه إذا عرف أن في مجلسه في حلقة العلم رجل عنده بدعة الإرجاء يطرده من حلقته أيوب السختياني رحمه الله جاء مبتدع وقال اسمع يا أيوب مني ولو كلمة، قال له ولا نصف كلمة أسمع منك، نصف كلمة لا أسمع منك. قال لخيس تقول كذا؟ قال مسكين أنا ضعيف أخشى أن يقضي في قلبي فتنة وما أقدر أتخلص منها، ما أستطيع أن تنزعها من قلبي، فأنا أحافظ على قلبي خائف أن أصيب الفتنة. هذا هو الخوف من الله، هذا شدة الورع. لكن إنسان يخالف إنسان عنده مئات البدع والخرافات ومن دعاة الخرافات والبدع ويرمي نفسه في أحضانه ثم يأمن على نفسه الفتنة، هذا والله غامر بأغلى شيء. يعني هذا اللي عنده مرض إذا كان نحتسب وندعوه إلى الله ونوجهه ونلفت نظره إلى الحق وإلى الخير، وإذا كان ينتمي إلى إمام من الأئمة نذكر له. أنا يقول الناس عندنا ناس قادرية في إفريقيا ينتمون للطريقة القادرية، أقول لهم ادعوهم بالحكمة، يعني خذوا الغنية لعبد القادر وعرضوا عليهم عقيدة عبد القادر، بس إذا عرفوها والغنية معروفة كل الناس ينسبون عبد القادر ومعروفة عقيدته، عرضوا عليهم هذا، يعني استخدم الأسباب والوسائل التي تعيد يعني هؤلاء إلى حضيرة السنة، لأن هؤلاء الصوفية يعني هناك في بيننا وبينهم حبال وروابط تقربهم إلى الخير، يعني هم يحسنون الظن بالصحابة ويحبونهم ويحسنون الظن بالأئمة أئمة الحديث والفقه وغيرهم. فإذا قلت من إمامك يقول لك مالك، كل هذا عقيدة مالك، ومن إمامك في التصوف يقول عبد القادر، يقول هذا عقيدته. شفتوا لا، هذا لا تجد إلا عند السلفيين، لا تجد هذا الخير وهذه الحجج وهذه البراهين لا تجدها إلا عند السلفيين، يستطيع أن يخرج له من الكتاب من السنة من دواوين السنة من دواوين التاريخ من كتب العقائد من كتب التي ألفت البدع، يستطيع أن يقيم الحجة على كل مخالف ويقيم عليه الحجة من مذهبه ويقيم عليه الحجة من منهج إمامه. نستطيع أن نقيم الحجة على أي أشعري أو صوفي، هؤلاء اللي ينتمون إلى السنة والجماعة، صوفي ينتمي إلى الشافعي تقول له والله ما هي طريقة الصوفي، يقول لك قادر، يقول له شوف قراءة القادر، من هو الإمام؟ يقول الشافعي. يقول لا، اقرأ لي أولا عقيدة الشافعي ما هي.